أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا في آخر البحث السابق من تقرير ما أفاده المحقق العراقي في جواب ما أفاده المحقق صاحب المدارك رضوان الله عليهما، وخلاصته أنه سلم معه أن التكليف الفعلي بالقضاء بعد خروج الوقت تكليف بغير المقدور، أو لا ينتهي إلى نتيجة، لا يمكن انتهاء إلى نتيجة، للسبب الذي أفاده المحقق صاحب المدارك، لكنه أفاد رضوان الله عليه أنه يمكن القول بتوجه التكليف إليه قبل انقضاء الوقت، أما بالأداء فواضح إذ يتوقف على إسلامه وهو مقدمة مقدورة، وأما بالقضاء فإنه يمكن توجيه تكليف فعلي إليه معلق على الفوت، وحينئذ فهو إن أسلم في الوقت سواء أدى الصلاة أو لم يؤديها فهو مكلف بالقضاء لأنه مسلم، ويمكنه الإتيان به سواء جاء به أم عصاه، مو مهم، ككثير من عصاة المسلمين بالأصل. وإن لم يسلم في الوقت فلم يأتي بالأداء، فيمكنه أن يسلم بعد الوقت ولا يضيع على المولى تكليفا، بينما إذا لم يسلم أصلا لا في الوقت ولا بعد الوقت فقد ضيع التكليف الثاني المعلق على خروج الوقت. وبتضييعه هذا التكليف فهو يستحق العقوبة حينئذ، ويكفي في استحقاقها التسبب إلى مخالفة هذا التكليف وإن لم يكن قادرا على الإتيان به صحيحا على كفره، لأنه يمكنه رفع موضوعه بإسلامه بعد الوقت. فيرتفع به عصيانه في الوقت وتركه للصلاة، ويرتفع به أيضا العصيان الذي يتحقق فيما لو بقي على كفره للأمر الثاني، الأمر بالقضاء. (تصفيق) هذا الكلام أشكل عليه تلميذه السيد الخوئي على الله مقامه الشريف، والإشكال بحسب فهمه لكلام أستاذه واضح، إذ يقال باختصار: أنتم سلمتم أن التكليف لا يتوجه إليه بالفعل بعد خروج الوقت، يعني سلمت مع صاحب المدارك بعدم إمكانية توجيه التكليف إليه بعد الفوت، وقبل الفوت لا يوجد تكليف فعلي في حقه سوى التكليف بالأداء. أما التكليف المشروط بالفوت فيستحيل أن يستتبع عقوبة ما دام يستحيل أن يستتبع منجزية أمام العقل، لأنه لن يصبح فعليا في وقت من الأوقات بعد الفوت، وقبل الفوت من الوضوح بما كان أنه تكليف إنشائي، والإطاعة والعصيان يدوران مدار التكاليف الفعلية لا التكاليف الإنشائية. إذ لا يمكنكم أن تلتزموا بأنه في وقت الأداء يعني قبل خروج الوقت هو مكلف تكليفا فعليا بالأداء وبالقضاء معا، والسر فيه أنكم سلمتم أن الأمر بالقضاء، وهذا مرتسل للجميع، معلق على الفوت بالحمل الشائع، وفي الوقت لم يتحقق الفوت بعد، وإلا منينا بالتناقض. وعلى هذا الأساس فهذا الكلام لا نكاد نسلم به ولا يكاد ينتهي إلى محصل. إشكال الصناعي واضح. على عادتي يا أخوان في التعاطي مع الشخصيات الصناعية الدقيقة، المحقق العراقي من أهم وجوهه، توقفت عند هذا المطلب، يعني هذا المطلب واضح لا يكاد يخفى على المحقق العراقي ولا على غيره، للتأمل، وقد دعاني ذلك إلى التأمل في أنه يمكن أن يكون مراد المحقق العراقي من كلامه شيئا آخر، وهو لم يكن بصدد الفتية، كان بصدد تخريج صناعي لا أكثر. ثم انتهيت إلى هذه النفية، وهذه عادة المحقق العراقي يا أخوان، يطرح فرضيات ولو لم يؤيدها دليل الإثبات، هذا كثير في أصوله وفي فقهه، هذه من امتيازات المحقق العراقي أساسا لحل المعضلات. فجاء في ذهني وعبارته تساعد على ذلك أنه تشبث بأذيال الواجب المعلق مش الوجوب المشروط. سيد الخوئي حمل كلامه على الوجوب المشروط، فواضح لأنه عبر بأن التكليف الثاني فعلي أيضا، غاية الأمر معلق على حضور الزمان في المستقبل، الزمان الملازم للفوت يعني، أو عنوان الفوت الملازم لانقضاء الزمان الذي يؤتى فيه بالفعل أداء، فيكون عليه التكليف بالقضاء فعلي، وإن كانت الفعلية بهذا المعنى لا تستتبع منجزية قبل حصول المعلق عليه، فيكون قد ضيع على المولى تكليف فعلي منجز بعدم إتيانه بالصلاة في الوقت، يعني باختياره الإسلام وإتيانه بالصلاة، وضيع على المولى أيضا تكليفا فعليا ناشئ من ملاك رديف مش من نفس الملاك، وإلا إذا من نفس الملاك لا يستتبع تكليفين، وهو الملاك الذي يدل عليه هذا التكليف الفعلي والذي يتوقف على خروج الوقت. فيقال حينئذ بأن هذا التكليف تكليف فعلي، فأنا مسؤول عن مقدماته الوجوبية الوجودية ولو قبل حضور وقت العمل، لأن الوجوب غير مشروط مطلق، الواجب مشروط بحضور الزمن المتأخر ما بعد الغروب وتحقق عنوان الفوت. هذا الوجه الصناعي يليق بمفكر في محقق العراق ويحق أن ينسب إليه. فيقول حينئذ على هذا التقدير بأن الوجوب كان فعليا في الوقت، وإن كان الإتيان بالفعل متوقف على انقضاء الزمان وتحقق عنوان الفوت. هذا الوجوب الفعلي كان يمكن للمكلف أن لا يضيعه باختياره الإسلام في الوقت، سواء صلى في الوقت أو لم يصلي في الوقت. فإذا صلى في الوقت انتفى موضوع التكليف الثاني، لأنه أخذ فيه عنوان الفوت. وإذا لم يصلي عفى في الوقت، هذا التكليف الفعلي يصبح منجزا عليه بمجرد حضور الزمان وتحقق عنوان الفوت أو تقضي زمان الأداء. فإذا سلمنا بهكذا تكليف فعلي، حينئذ المسؤولية عقلا عن مقدماته الوجودية التي لا تقبل التحقق بعد مجيء زمان الواجب تخرج من الآن. هو أساسا الواجب المعلق يا إخوان عمدته إنما طرحه صاحب الفصول لأجل مقدمات مفوتة. هنا المطلب أولى من المقدمات المفوتة، لأن اختيار الإسلام مقدمة وجودية وليست مقدمة وجوبية. جيش أو هو مش مهم. هذا وجه صناعي يليق بالمحقق العراقي، وأغلب الظن وإن لم يوضح مراده أن هذا هو مراده، وإلا ذاك المطلب ما كان ليخفى على المحقق العراقي. أيضا يمكن تخريجه على تصوير الشيخ الأعظم للواجب المشروط يا إخوان. لأن الشيخ الأعظم نتيجة اختياره عدم إمكان التقييد حتى بمعنى التعليق في الهيئات، أرجع الشروط كلها إلى شروط واجب، ثم قسم شروط الواجب إلى قسمين: شروط واجب المكلف مسؤول عنها، وشروط واجب المكلف غير مسؤول عنها، ويخضع هذا لدليل كل شرط من الشروط وما نستظهره منه. أما الوجوب مفاد الهيئة، هيئة الأمر مثلا، الذي ظاهره تعليق الهيئة على تحقق الشرط، فهذا أمر محال عقلا. من هنا نعيد التعليق إلى المادة لا إلى الهيئة. هذا كلام مشهور ومعروف للشيخ الأنصاري، وطرحه مفصلا في مطارح الأنظار مش الرسائل. على هذا الكلام طبعا لو تم المبنى، المبنى غير تام ولا نقبله لأنه لا مانع من التعليق في المعاني الحرفية كما ثبت في محله، لكن لو تم هذا المبنى أيضا عليه يتم كلام المحقق العراقي. نعم يبقى حينئذ أن الإشكال الذي يتوجه إلى المحقق العراقي هو أن كلامك ثبوتا، وإن تصورناه وتعقلناه إلا أن تصوره ثبوتا لا يكفي للقول به إن لم تساعده أدلة الإثبات. ومن حقه أن يجيبنا بأن بحثي في المقام ليس إثباتيا، إنما كان بحثي لجواب المحقق صاحب المدارك في دعوى الاستحالة، وهذا المقدار يكفي لرفع الاستحالة، بعد ذلك ننتقل إلى البحث الإثباتي إن وجد هكذا أمر، لأن المحقق صاحب المدارك أنكر إمكانية أصل التكليف بالقضاء عقلا لمن بقي على كفره إلى خروج الوقت. وأنا يكفيني أن أوجد شرخا في هذا الجدار وأن أقول بأنه يمكن على بعض المباني والوجوه، وهذا ما أردته لا أكثر، والسلام عليكم. إذا قال هذا الكلام لا جواب عليه، انصافا لا جواب عليه. نعم نقول بأن مبنى الشيخ الأعظم لا نقبله، مبنى صاحب الفصول لا نقبله، ولذلك حينئذ هذا المبنى غير مقبول، هي على الرأس والعين. لكن حينئذ لا يكون الأمر باطلا على جميع المباني، يصبح البحث مبنائيا على المستوى الثبوتي، وعلى المستوى الإثباتي نستظهر من الأدلة. إثباتا إذا لم يمكننا استظهاره فنؤمن أنه لا يجب القضاء. ويمكن أن يقال في المقام بأن دليل الأداء ودليل القضاء ظاهران في وجود الملاك اللزومي للأداء والملاك اللزومي للقضاء. فإذا قيل بأن الأدلة ظاهرها وجود الملاك اللزومي على ذمة كل مخاطب ومكلف، ولا شك ولا ريب أن الكفار بناء على مبنى المشهور والمنصور مخاطبون بالفروع كالأصول، فإذا كان الأمر كذلك فحينئذ يقال إن الكفر من قبيل المانع من استيفاء الملاك الذي دل عليه الدليل، وهذا المعنى ثابت قبل حضور وقت العمل أداء فضلا عنه قضاء. يعني يكفي للإيمان بهذه الكبرى وجود التشريع بنحو القضية الحقيقية، حقيقية الأصولية طبعا اللي هي أحد قسمي الخارجية المنطقية والفلسفية، بمعنى أننا نؤمن بأن الملاك الفعلي اللزومي موجود بمجرد دخول الوقت، والملاك الفعلي اللزومي للقضاء موجود بمقتضى الأدلة العامة بمجرد خروج الوقت وتحقق عنوان الفوت
الكافر الذي لم يختر الإسلام بسوء اختياره في الوقت، إسلامه شرط صحة للعمل لا شرط وجوب. غاية الأمر أنه إن أسلم بعد الوقت شملته قاعدة نقلية أيضا، مو عقلية، وهي قاعدة الجاب تمتن عليه برفع القضاء عنه، بل حتى بحسب ظاهر الجاب عقوبة الأداء ترتفع أيضا بتوبته من الكفر. طيب، إذا كان الأمر كذلك فالذي جعله غير قادر على الامتثال هو سوء اختياره بالبقاء على الكفر، والكفر مانع من استيفاء الملاك وليس دافعا. لأنه في أصل التشريع ليس شرط وجوب، بل هو شرط واجب، لأنه لم يسلم امتنع إتيانه به صحيحا حال كفره، ويرتفع موضوعه فيما لو اختار الإسلام ببركة قاعدة الجاب. هو لم يختار الإسلام فيرتفع الموضوع، وإلا لا مشكلة، لأن رفع الموضوع رفع للملاك حينئذ. معنى قاعدة الجاب أن الله يمتن عليه، إما أن الملاك ارتفع أو أن الملاك باقي ولكن الله لا يريد استيفاءه، جائز له لأنه اختار الإسلام. ها؟ جيد. فالذي لم يختار الإسلام مضيع للملاك العام لا محالة. انتبهوا للنكتة يا إخوان، قد يشكل هون واحد ويقول يا شيخنا إذا الخطاب لا يشمله من أين لكم أن تكتشفوا وجود الملاك؟ هي النقطة، نقطة ضعف في هذا الكلام. الجواب: هل هنالك قصور في شأنية شمول الخطاب له، أم أن السبب هو تحقق المانع؟ لا شك ولا ريب في أن السبب هو تحقق المانع. ليس المقصود من المانع هنا المانع الإصطلاحي في باب العلية، لأنه بحسب الأدلة الإسلام شرط في صحة العمل، وليس الكفر هو المانع بحسب الاستفادة من الأدلة، وإن كان بعض الأدلة قد توحي بأن الكفر هو المانع، لكن شرط قبول الأعمال الإسلام، شرط قبول الأعمال الولاية. طبعا شرط الصحة شيء وشرط القبول شيء آخر. طيب، إذا كان الأمر كذلك، يعني الإسلام شرط صحة، الولاية لأئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم شرط قبول، على هذا الأساس يقال حينئذ بأن بقاءه على الكفر إلى أن مات يضيع الملاك الموجود، لأنه لا قصور في اقتضاء الملاك، بل المشكلة في رفع المانع برفع الكفر واختيار الإسلام، وهو لم يرفعه لا قبل خروج الوقت ولا بعد خروج الوقت إلى آخر حياته، لأنه لو أسلم في أي لحظة من لحظات حياته جب كل ما قبله، فيكون حينئذ استحقاق العقاب على تضييع الملاك اللزومي المنكشف بالدلالة الالتزامية للخطاب العام على نهج القضية الحقيقية، خطاب القضاء، ما أقول خطاب الأداء لأن خطاب الأداء نفسه عصاه مش بس الملاك. هذا الكلام يتوقف بالإضافة إلى الجهة التي تغلبنا عليها، على القول بأن استحقاق العقوبات يصح على تفويت الملاك اللزوم الفعلي
الذي لا يستطيع المولى عزف المقدور أن يوجه خطابا فعليا به يكون موضوعا لحكم العقل بالتنجز، حيث يكون سبب عدم توجيه الخطاب هو المكلف نفسه. هذا الكلام كلام جيد يا أخوان، أنا في تقدير. وأمام العقل العبرة مش بمخالفة الخطاب بما هو خطاب، ولا الملاك بما هو ملاك، الإرادة اللزومية للمولى. وقلنا حيث لا يمكن الخطاب لا ترتفع الإرادة، حيث نكتشف وجود تمامية الاقتضاء، وإلا لخاطب لولا المانع. كلنا نعلم أنه لولا المانع العقلي لخوطب بالفعل بالقضاء في حال كفره. بعبارة أوضح، قاعدة الجاب، أو قلوا بيان جديد مثل ما بدكم، قاعدة الجاب تمتن على الإنسان فقط إذا اختار الإسلام، أما من لم يختار الإسلام فهي لا تشمله أساسا، لأنه ليس أهلا للامتنان وهو مصر على الكفر، وهي امتنانية لأنها غير رافعة لمواضيع موضوع التكليف عقله. فهي لا تشمل شخصا بقي على الكفر إلى آخر العهد قطعا. غاية الأمر امتناع المخاطب فقط، فيبقى الباقي على ما هو عليه. طبعا هذا كله متوقف يا أخوان على أن اكتشف الملاك. أما إذا واحد شكك في اكتشاف الملاك اللزومي، وهذا قاعدته العامة يا أخوان هنا وغير هنا في مختلف المواضع، قاعدته العامة، لحظة، قاعدته العامة أن يمكننا اكتشاف أن عدم الخطاب الفعلي سببه وجود المانع لا قصور المقتضي. حيث يمكننا ذلك نستطيع أن نكتشف بقاء الملاك، ولو لم نستطع أن نكتشف أن نثبت شمول الخطاب. فضل. امتناع يمتنع أن يخاطب وهو على كفره في حال الكفر. لا، مش المخاطب، المخاطب موجود. لا، المخاطبة قد يكون إذا مرأ في الكلام. يمتنع أن يخاطب ويمتنع أن يخاطب، لكن ذات المخاطب موجود. جيد، هذا تمام الكلام في التذييل الثاني يا أخوان. إذا تم الكلام في هذا التذييل الثاني يبقى الحديث عن الثمرة. بدي تمدد دقيقتين أو ثلاثة حتى ننهيها. الثمرة في هالبحث يا أخوان تظهر في جملة من الحالات ذكرها الفقهاء، بعضها محل تأمل وبعضها عدم تحرير محل النزاع فيها القاعدة. جعل البعض يذكر ثمرات من التكاليف التي لا تتوقف على قبول الإسلام، مع أن هذا أخرجناه من بداية البحث عن موضوع القاعدة، مثل التكاليف العقلية، مثل التكاليف المشتركة بين الأديان وإلى ما هنالك. فهذه من الوضوح بمكان أنها غير داخلة في محل النزاع حتى نذكرها ثمرة في أثناء البحث أو نهاية البحث. مثلا ظهور الثمرة في القول بانعقاد النذور والأيمان. طيب النذور والأيمان بشكل عام مش موجودة بس في فقهنا، موجودة في جميع الأديان السماوية يعني بنحو من الأنحاء. أيضا بعضهم ذكر من الثمرات تضمينه المتلفات في زمن كفره، أو تضمينه دية القتل، أو إلى آخره. هذا من الوضوح بمكان أنه غير متوقف على الإسلام. نعم، نسبة الدية المضمنة هذه أيضا فيها حكي،
لأن الخلاف حينئذ في نسبة الضمان مش في التكليف بالأداء، والتكليف بالأداء أشبه بالمستقلات العقلية أو قلوا مشترك بين الأديان السماوية والأرضية. حتى تحديد المقدار هذا يختلف باختلاف المنظومات الفكرية، بل الدول ترى التعيين في كل زمان ومكان بحسب ما تراه مناسب. وقد يقال إن تعيين الديات هو من هنا من الولاية المطلقة لرسول الله صلى الله عليه وآله، هذا محل بحث هناك، مثل تعيينه المسافة مثلا من ضلع إلى ضلع وعير. جيد، لأن كل النصوص صريحة في أن النبي هو الذي عين المسافة. جيد، نعم. تظهر الثمرة في العبادات المالية مثلا يا إخوان، بناء على حق الحاكم بالإلزام والجباية. إذا قلنا مكلفون بالفروض، حينئذ هم مكلفون بالأداء، لا يؤدون، والحاكم ولي الممتنع يأخذها منهم. بينما إذا كنا غير مكلفين أصلا بالفروع، قطعا حينئذ لا تطلب منهم لأنهم غير ممتنعين سالفة بانتفاء الموضوع. إلا إذا قلنا ولي الممتنع تشمل المضطر بسوء الاختيار، الممتنع بسوء الاختيار، وهذا مو بعيد أيضا، وقد يشكك حينئذ في الثمرة. إذا عممنا ولايته للممتنع إلى الممتنع بالاختيار وليس ببعيد، فحينئذ يلزم بالأداء ولو كان غير مكلف بالفروع يا أخوان، لأن التكليف الفعلي وإن لم يتوجه إليه لكنه معلق على اختياره الإسلام، وهذا شرط وجود وليس شرط وجوب. ها؟ نعم، هذا المعنى يا أخوان غير صحيح الذي ذكرته الآن أخيرا. ليش؟ لأن تعليقه على الإسلام بنحو شرط الوجود هذا متفقون عليه وليس محل النزاع أصلا. محل النزاع أصل توجه الخطابات واقعا وثبوتا، ولذا فإن الثمرة تامة بلا شك ولا ريب بناء على التكليف. هو يكفينا في ثبوت الثمرة أن تكون على أحد الوجهين، وهي ثمرة هنا على الوجهين، هناك نفي الوجوب وهنا إثباته. من جملة ترتيب آثار العقود من قبيل وجوب النفقة في النكاح وضمانها إن لم ينفقها، هذا مبني على تكليفه بالفروع كما لا يخفى. هو غير معتقد بالإسلام لكن نكاحه في دينه صحيح، لكل قوم النكاح، فيجب عليه أن ينفق على زوجته. طبعا هذا حينئذ يمكن لرفعه التشبث بقاعدة الالتزام، الإلزام بما ألزموا به أنفسهم. فإذا الزوجة على كفرها وإجت طالبت بالنفقة الإسلامية لأنها بتعرف أن حاكم المسلمين يقول بتكليف الكفار بالفروع، فيمكن للزوج إذا كان متفقها في الدين أيضا في ديننا يعني أن يلزمها بعدم ذلك، لأنه في دينهم مثلا ليس الأمر كذلك، شركة مساهمة الزواج. من جملة الأمور التي ذكرت إقامة الحدود عليهم عدم ثبت بالدليل الخاص عدم إقامته، إباحة شرب الخمر لهم وغيره. والظاهر من أدلة الحدود، وهذا بحث يطول ويحتاج إلى كتاب الحدود يا إخوان، إنه ما ثبت في حقهم إلا ما فيه جرأة على المسلمين والمسلمات، مثل قذف المسلم، مثل الزنا بمسلمة وما ناظر. وقد يقال إن هذا نظير الحد أو شبيه الحد الثابت في الإسلام وليس من الحد الإصطلاحي. قد يقال هذا عقوبة لأنه خلاف شروط الذمة مثلا، لأن من شروط الذمة أن لا يتزوج بمسلمة، أن لا يزني بمسلمة، أن يحترم أحكام الإسلام في الظاهر، وأن يأتي بأحكامه المخالفة لأحكام الإسلام كشرب الخمر وتصنيعه من دون إعلان إلى ما هنالك. لذلك حتى هون الثمرة مش واضحة يا إخوان، جعلها ثمرة مو واضح، ولذا التزم القائلون بعدم تكليف الكفار بالفروع بإقامة الحدود كالسيد الخوئي وغير السيد الخوئي جماعة الإخباريين الذين ذهبوا هذا المذهب. من جملة الثمرات التي ذكرت في الكلمات لا على سبيل الحصر، وهذه آخر ثمرة أذكرها، ترتيب آثار الحرمة الأبدية فيما لو جاء بموجبها في حال الكفر، كما لو كان من الكافرين الذين يجيزون الجمع بين الأم والبنت وتزوج في وقت واحد بالأم والبنت ودخل بهما معا، ها؟ مقتضى التكليف بالفروع مش في وقت واحد. حينئذ إن قلنا بأنه غير مكلف بالفروع لا تحرم عليه مؤبدا لا هذه ولا تلك، إن قلنا هو مكلف بالفروع فبمجرد أن أسلم، ليش؟ لأنه قبل الإسلام هو مجوسي، وإذا أقرر على دينه انتهينا، طبعا بناء على إقرار على دينهم في المجوس، لأنه فيه كلام في غير اليهود والنصارى. إن أسلم هيك ذكروا، فحينئذ تحرمان مؤبدا كلتهما، لأن هذيك بنت المدخول بها وهذه أم الزوجة. هذا الكلام يا إخوان أنا أقول ليس من الثمرات لمحل الكلام، هذا يبتني على صحة نكاحه في مذهبه، بناء على صحة نكاحه فيشكل بدون تكليف يشكل حالة وضعية، هذا مثل إذا التقى الختان هنوجب الغصب نفس الشيء. إيه؟
بعد الإسلام كيف يتعامل؟
بعد الإسلام محرمين أبديا، ما في مجال لأن تحقق الشرط الوضعي للحرمة الأبدية. هو الآن مكلف ولا غير مكلف؟ بعد إسلامه مكلف بالفروع، حتى لو لم نقل قبل إسلامه مكلف بالفروع، ما دام مكلف بالفعل بالفروع نقول الوضع الذي يقتضي الحرمة الأبدية موجود، وجد في يوم من الأيام، كما لو التقى الختانان في حال الكفر ولم يغتسل من الجنابة، ما بنقوله الآن اغتسل من الجنابة، اللي دخلوا هذا الأحكام الوضعية والأوضاع انتزاعية ومجعولة في حريم النزاع كما يظهر من صاحب الحدائق وبعضهم، تترتب مثل الثمرة عنده. لكن من لم يدخل هذا في حريم النزاع فهذا لا يترتب، سواء مكلف بالفروع أو غير مكلف، جاء بالوضع الذي يقتضي الحرمة الأبدية، وهذا مخاطب أدائم الآن بالحرمة الأبدية، مش مثل القضاء في العبادات، مثل هذا اللي التقى الختانان وما اغتسل، بنقول له لأنه في حال الكفر التقى الختانان لا يجب عليك الغسل بعد الإسلام. إيه؟ بعضهم قال، صاحب الحدائق قال، نقول هذا الشرط فعلي بعد اختياره للإسلام، ولذلك التكليف يتوجه إليه من الآن، مش تكليف نجره من زمن الكفر حتى نقول تظهر الثمر. بعبارة أخرى، في كل آنين، في كل ما حضرت فريضة مشروطة بالطهور يكلف تكليفا فعليا ترشحيا من الواجب النفسي بأن يغتسل، هذا غير التكليف اللي ثبت قبل صلاة الصبح، وغير التكليف اللي ثبت قبل صلاة المغرب بالأمس، وهكذا. صحيح أم لا؟ الآن بعد إسلامه بمجرد أن حصل موجب الطهورية وهو من قديم الزمان مجنب ولم يغتسل، فيقال له تطهر. إذن هالثمرة أيضاً إذن يظهر يا إخوين أنه على المباني المشهورة والدقيقة والصحيحة تقل وتندر الثمرة في هذا الحال. هذا تمام الكلام في تكليف الكفار بالفروع، وبه تم الكلام في الموقف الثاني. نحن عندما دخلنا إلى بحث المبادئ الأحكامية قلنا البحث في مواقف ثلاث، الموقف الأول في الحاكم وما يليق به، وبحثنا ما يليق بالباري عز وجل. وبالمناسبة بحثنا أيضا بسعة ولايته وضيقها. الموقف الثاني في المحكوم عليه. الموقف الثالث في الحكم. المحكوم به مش محل بحث. الموقف الثالث في الحكم. وهذا هو عمدة المواقف يا أخوان. وهذا الذي فيه أبحاث كثيرة وجليلة. ولأجل عقد أساسا هذا البحث. بحث في مبادئ الأحكام التي هي مقدمة ضرورية وأصل موضوعي للأبحاث الأصولية والفقهية على حد سواء. سواء كانت تصورية أو تصديقية. لأن المبادئ الأحكامية وهذه بحثت أنا بداية الدخول إلى الدراسة في التقسيمات. قد تكون ليست في مقابل المبادئ التصورية والتصديقية. كل المبادئ إما تصورية وإما تصديقية. والمبادئ الأحكامية منها إما تصورية وإما تصديقية. وليست في عرضها. التقسيمات طولية. وتأتي إن شاء الله تتمة الكلام. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.